مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. في حلقة هذا الأسبوع سنتوقف عند تداعيات تبرئة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعديه، ونرصد تفاعلات القرار القضائي على الشارع المصري عموما وعلى الطبقة السياسية خصوصا، وهل من المبالغة القول إن الثورة المضادة نجحت في التمكين لمشروعها، وأن ثورة 25 يناير قد دفنت يوم صدر قرار البراءة. في حلقة منتهى السياسة سنتحدث عن المستقبل السياسي في مصر، وعن الأطراف التي تقف وراء التطورات المتسارعة، وعن الجهات المستفيدة والخاسرة، وإلى أين تتجه الأوضاع بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الكاتب الصحفي نجيب بالحيمر والدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج، ومن باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. ونبدأ من القاهرة مع مراسلة الدولية سهام بورسوتي. سهام، مرحبا بك أولا. ضعينا في صورة التفاعلات الحالية في الشارع المصري بعد قرار العدالة بتبرئة مبارك ومساعديه.
مساء الخير. نعم، لا تزال المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية المنددة بحق البراءة الذي حدث لصالح الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العلي وستة من كبار المساعدين وكذا رجل أعمال هارب إلى إسبانيا حسين سلمو، وتتوالى ردود الأفعال المنددة والرافضة لهذا الحكم الذي اعتبرته شريحة كبيرة من الشباب المصريين، خاصة شباب ثورة 25 يناير الذين كانوا وقودا لهذه الثورة التي أطاحت بنظام مبارك وزجت به في السجن وراء القضبان الحديدية. وتطالب هذه القوى الثورية بضرورة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة في تهمة قتل المتظاهرين، ويتساءلون وكما يتساءل أهالي الشهداء من قاتل شهداء ثورة 25 يناير، ومن قاتل فلذات أكبادهم وأهاليهم، وهم يحضرون لأسبوع ثوري مهيب تبتدئ فعاليته يوم الجمعة المقبل. على مدار أسبوع كانوا يطالبون في ضرورة تطهير القضاء المصري الذين يتهمونهم بالتسييس لصالح نظام مبارك، ويطالبون أيضا بإسقاط حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر شريحة كبيرة من الشباب المصريين الثوريين بأن نظام السيسي شريك بطريقة أو بأخرى في إصدار حكم البراءة لصالح مبارك.
طيب سهام، يعني إلى أي مدى يبدو صحيحان القول بأن الثورة المضادة في مصر تشق طريقها بسلام نحو تحقيق كامل أهدافها والقضاء نهائيا على مكاسب ثورة 25 يناير؟
بالفعل، لأنه عدد كبير ومجموعة كبيرة من الشباب الثوار، وأتحدث عن الثوار الحقيقيين، لأنه وللأسف المشهد في مصر بات منقسما بصفة غير معقولة، حتى يعني بعض الشباب الذين كانوا يدعون بأنهم من الثوار الحقيقيين والمنتمين لشباب ائتلاف ثورة 25 جانفي باتوا الآن يتحدثون بلسان النظام الحالي، ويدعون الشباب الثائر الذي ينوي للخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل إلى التريث حتى يرون رد فعل الحكومة الحالية بخصوص هذا الحكم، يعني خاصة أنه الشباب هنا في مصر يرى بأن هذا الحكم بنسبة إجهاض لمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير التي كانت تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويرون بأنها انتصار للثورة المضادة التي يقودها فلول مبارك. وأريد أن أنقل لك أيضا تخوف بعض الساسة في نصرت من استغلال جماعة الإخوان المسلمين المظاهرات الاحتجاجية التي دعانا عدد من القوى والحركات الشبابية الثورية في إثارة الفوضى والعنف في البلاد مجددا، وهم يطالبون الشباب أيضا بالتريث والانتظار لما سيسفر عنه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه السيسي التقط تلك التهديدات بسرعة خوفا من اشتعال الأحداث وانتهاب الشارع أكثر، وبعد ساعات قليلة من صدور حكم براءة حكم تبرئة المتظاهرين أعطى السيسي تعليمات للجهات القضائية الخاصة بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ثم أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها بأن أهالي الشهداء محل اهتمام الرئيس السيسي، واليوم السيسي يجتمع في هذه الأثناء مع مجموعة من الصحفيين الشباب، وذلك لدراسة الوضع في مصر بصفة عامة، وهي محاولة من السيسي للتقرب من الشباب. نعم. حتى يمتص غضب الشارع المصري الذي قد ينفجر في أي لحظة. طيب. ولكن على حسب الاتصالات التي أجريتها مع عدد من الشباب بالثورة 25 يناير وكذلك أهالي الشهداء، يعني لمست أن هذه الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تمتص إلى حد اللحظة غضبهم، وهم يطالبون بالقصاص بشهداء ثورة 25 جانفي.
طيب سهام، سؤال أخير فقط، يعني هل ترين أنه من المبالغة القول كذلك بأن هذه الأحكام بتبرئة مبارك ومساعديه قد تعيد إشعال فتيل ثورة وتجمع صفوف قوى الثورة التي ثارت ضد نظام مبارك وأسقطت الرئيس مبارك حينها؟ هل ستكون هذه الأحكام القضائية فرصة لإعادة توحيد صف قوى الثورة والمعارضة؟ هل هناك أي إمكانية لإشعال فتيل ثورة جديدة كما يتحدث البعض؟
نعم بالفعل، يعني على حسب حديثي مع العديد من شباب الثورة، هناك نية لتفجير مسار جديد لثورة جديدة في الحال ما إذا تم تبرئة مبارك من جميع التهم المنسوبة إليها، وفي هناك عدد من شباب الثورة يحذرون لموجة ثورية جديدة يوم 25 جانفي المقبل في حال ما إذا تم إفراج عن مبارك، يعني خاصة أنه المحامي فريد الديب المحامي مبارك يتحدث بكل قوة ومتأكد وبتأكد أنه الرئيس المخلوق حسني مبارك سيحصل على البراءة، مع العلم أن مبارك عن البراءة وسيتم إخلاء سبيله، مع العلم بأن مبارك محبوس حاليا في قضية قصور الرئاسة ومدة حبسها 3 سنوات وقضى منها على ما أعتقد حوالي سنة ونصف، ولكن هو يتأكد بكل ثقة أنه رئيس المخلوع سيتم الإخلاء سبيله. وعلى حسب رؤيتي للمشهد العام في مصر أرى بأن البرلمان المقبل الذي ستجرى انتخاباته المفروض في شهر مارس المقبل هي النقطة الفيصل في تاريخ الثورة المصرية، خاصة أنه فلول مبارك يعدون العدة ويحضرون بكل ما أوتي من قوة ومن أموال وما إلى ذلك بأن يكون لهم مقاعد كثيرة في البرلمان المقبل، ويشتغلون يعني مع كبار العائلات في الصعيد، لأن الصعيد مصر يعاني من الفقر المتقطع، فهم يضخون أموالا كبيرة هناك حتى يكسبون ود المصريين ويحصلون على أصواتهم، وفي المقابل أيضا تحذر القوى الثورية العدة حتى تحصل هي أيضا على مقاعد في البرلمان المقبل حتى تفوت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين وكذا على فلول مبارك الذين يتحدثون الآن بأن ثورة 25 جانفي هي مؤامرة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وليست بثورة شعبية، واستدلت في ذلك على حكم البراءة وهي تقول أن حكم تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين دليل بأن ثورة 25 جانفي مؤامرة.
سهام بورسوتي مراسلة إذاعة الجزائر الدولية من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أتحول إلى ضيوفي هنا بالاستوديو وأبدأ معك نجيب بن حيمر. نجيب، كيف يمكن أن نعلق على القرار القضائي الذي كل القوى المصرية تقريبا تعتبره قرارا مسيسا؟
القرار القضاء المصري بتبرئة الرئيس المخلوع مبارك اعتبر قرارا سياسيا ليس في مصر وحدها بل حتى في خارج مصر، في الصحافة الدولية ربما قرأنا بعض المقالات في الصحافة البريطانية تحديدا تحاليل لكبار الكتاب يقولون بأن تبرئة مبارك كانت الختم على قرار وفاة الثورة 25 من يناير. القرار في حد ذاته يتجاوز الوضع الداخلي المصري، هناك ضغط من قوى خارجية، هناك وضع مصري داخلي شديد التعقيد تطبعه الحاجة إلى المساعدة الخارجية. لا ننسى بأن مبارك تلقى دعوة للانتقال للعيش في السعودية وفي الإمارات أيضا هو وعائلته، لما كانت كل المؤشرات توحي بأن سقوطه صار قريبا لكنه رفض الذهاب إلى هناك. لا ننسى أيضا أن مصر تلقت منذ سقوط نظام مرسي إلى اليوم 20 مليار دولار مساعدات من ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والكويت. ولا ننسى أيضا أن
وردت وديعة قطر،
وردت وديعة قطر بمليارين ونصف المليار. ولا ننسى أيضا أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن ألعيزر كتب مقالا في شهر أوت من السنة الماضية يقول بلهجة الواثق بأن مبارك سيعود إلى بيته وبأنه كان ذخرا استراتيجيا لإسرائيل. ولا ننسى كل تلك العلاقات التي كان يربطها مبارك مع القوى الإقليمية والدولية التي كانت تؤثر في صناعة القرار داخل مصر. الذي أسقط مرسي هو حاجة المصريين إلى الوقود، وحاجتهم إلى العمل، وحاجتهم إلى الوظائف، وحاجتهم إلى تلبية مطالبهم اليومية. تلك كانت عوامل حاسمة في إسقاط مرسي، وتلك العوامل يجري الآن معالجتها على أن تكون هي الغطاء الذي يوفر هذا التسامح أو هذا التساهل في التعامل مع مبارك. لكن هناك نقطة أساسية لا يمكن إغفالها أيضا، هي أن مثلما تهم مبارك بقتل المتظاهرين يتهم السيسي أيضا بقتل 1000 متظاهر منذ الانقلاب. والحكم على مبارك بالإدانة في قتل المتظاهرين سيمثل سابقة، ولا بد في المرحلة اللاحقة أن يسأل الآخرون عن الذين قتلوا 1000 متظاهر.
والأمر نفسه قد ينطبق أيضا على مرسي، السؤال
نعم.
سيطرح حتى مرسي مدان
مبارك كان يمكن أن يشكل سابقة في المنطقة العربية في محاكمة الحكام الذين حكموا بقبضة من حديد والذين حولوا الدول إلى ملكيات شخصية. هذه السابقة يرفض كثير من الحكام العرب أن تتكرس وأن تتحول إلى نموذج ربما سيؤدي فيما بعد إلى محاكمتهم هم. إذن فإنقاذ مبارك، لأنه من الناحية المنطقية يعني مبارك كشخص لم يبقى له أي دور، لا يمكن توقع أي دور لشخص عجوز ومريض، لكن من الناحية المعنوية هناك
رمزية
هناك محاولة لتحطيم تلك الإرادة في ملاحقة الحكام الظالمين وإحالتهم على العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم.
نعم، شكرا نجيب. معنا الدكتور رامي الخليفة العلي من باريس. دكتور رامي أهلا بك.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يبارك فيك. بداية لا أدري إن كنت استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا بالاستوديو الكاتب الصحفي نجيب بالحيمر بأن قرار تبرئة حسني مبارك كان للدور أو للضغط الخارجي دور كبير في صدوره.
الحقيقة ما أعتقده أن تبرئة الرئيس الأسبق مبارك هو حرف في كتاب طويل بدأ منذ الثالث من يوليو على وجه التحديد، وبالتالي هنالك كما شهدنا في العام منذ العام 2011 حتى ربما منتصف العام 2013 موجة من الثورات العربية، شهدنا ما بعد ذلك موجة من الثورة المضادة، وبالتالي تبرئة مبارك تأتي في هذا السياق، السياق أن هنالك تراجع عن الثورة بمقابل تقدم الأطراف المعادية، الأطراف غير الراغبة في التغيير في العالم العربي، والتي شملت في مصر شملت أطرافا داخلية وأطرافا إقليمية وأطرافا دولية. لا أحد يرغب في التغيير في مصر، بينما كانت قوى الثورة المضادة إذا شئت مروان متحدة مجمعة ذات تفكير واحد، كانت قوى الثورة التي يفترض أنها حملت مشعل التغيير كانت متفرقة متشتتة متنازعة فيما بينها. وبالتالي الحقيقة أن لا أعتقد أن تبرئة مبارك سوف تغير كثيرا من المشهد الدولي، ولكن هنالك بالتأكيد رسالة ذات أهمية كبيرة تقول بأن النظام القديم عاد، مفاصل النظام القديم عادت بكل آلياتها. القوى الدولة العميقة استطاعت أن تجهر الثورة في مصر. وبالتالي ربما السؤال الأهم الآن، هل ما حدث في العالم العربي منذ 2011 هل هي سحابة صيف جاءت بوابل كادت أن تزهر الأرض بعدها، ثم جاء صيف كاد أن يمحيها، أم هي فعلا ربيع يصدق عليه قول هافل بأنك يمكن أن تقطع الزهور ولكنك لا يمكن أن تؤخر الربيع؟ هذا سؤال كبير مطروح سواء على الباحثين والمفكرين أو على القوى التي تريد إحداث التغيير في العالم العربي. الآن هنالك صراعات تجتاح المنطقة، وهي بالتأكيد نتيجة لخفوت الحلم بإمكانية إنشاء دول حديثة، بإمكانية إنشاء دول المواطنة. يتقدم الراديكاليون إلى الأمام، تتقدم الدولة العميقة بكل مؤسساتها، يتقدم أصحاب المصالح والاستبداد والفساد. وبالتالي في هذا السياق أنا أستطيع أن أفهم تبرئة السيد مبارك.
طيب دكتور رامي، أنت تعيش في الغرب، وجل وسائل الإعلام الغربية والصحافة الغربية قالت بأن تبرئة مبارك هو انتصار للثورة المضادة ونعي للربيع العربي
إلى حد كبير الحقيقة. لكن طبعا هنالك صوت في الغرب هو الذي تتحدث عنه مروان، بمعنى أنه يحاول أن يفهم المشهد في العالم العربي، وهو يرى كما يرى الآخرون والباحثون بأن هنالك تراجع، هنالك انتصار إذا شئت للثورة المضادة. ولكن بالمقابل الغرب كسياسات، الغرب كحكام، الغرب كحكومات، الحقيقة هي أيضا من ضمن الأطراف الخارجية التي ساهمت في إيصال المشهد سواء في مصر أو في بقية العالم العربي إلى ما وصل إليه.
فعلاً
بأن هنالك كانت تغطية للثورة المضادة، كان هنالك تغطية للدولة العميقة، ربما حتى تحالف، لعلك تذكر ما ذكره السيد عبد الفتاح السيسي بعيدة الانقلاب في 3 يوليو 2013، بأنه كان على تواصل يومي مع السيد تشاك إيجل وزير الدفاع الأمريكي السابق. وبالتالي الغرب لم يكن بعيدا عما يحدث في العالم العربي، وهو ليس بعيدا طبعا باستثناء تلك الأصوات التي تعبر عن أصوات صحفية وأصوات باحثين، ولكن الغرب كان مساهما ومشاركا فيما آلت إليه الأوضاع في العالم العربي، وهو دفع باتجاه هذا المصير الذي يشهده العالم العربي، لأنه كان يخشى من امتلاك الشعوب العربية لقرارها، والتي هي بالضرورة ربما تعارض مصالحه الاستراتيجية التي يراها، سواء في دعم إسرائيل، سواء في معارضة الهيمنة، خوفه من أطراف يمكن أن تعارض الهيمنة الغربية التي أصبحت تحكم قبضتها بشكل كامل على العالم العربي. وبالتالي الغرب في محوره الأكاديمي البحثي الصحفي بلا شك بأنه يستطيع قراءة المشهد، ولكن الغرب من ناحية الحكومات ومن ناحية الاستراتيجيين الذين يرسمون السياسات الغربية لا شك بأنه مساهم في هذا المشهد الذي آل إليه العالم العربي.
طيب أرجو أن تبقى معي دكتور رامي. دكتور زهير بوعمامة، قبل أن نعود ربما لموضوع الخارج والمواقف الغربية تجاه ما يجري في مصر وفي غيرها، ربما أتحدث عن تأثيرات هذا القرار يعني على الوضع الداخلي المصري المعقد أصلا، يضاف ليه يعني هذا التابل أو هذه الشعلة الجديدة أو هذا الفتيل الذي تلقفه الشارع المصري بانقسام، ولكن أيضا هناك بوادر عن قلق واحتجاج شعبي وشيك.
لا شك في ذلك، ونحن نتابع ردود الأفعال في داخل مصر وخارجها. طبعا خارج مصر قد تكلم الأستاذان عن هذا الأمر، وإن كان دعني أيضا أذكر بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة صحفية مع عمرو أديب قبل عام كان قد قالها متحديا محاوره الصحفي بأن حسني مبارك سوف يخرج وسوف نرى، وأعتقد أن هؤلاء كانوا يعلمون ويحللون منطقيا يعني المسار الذي ابتدئ ب30 جوان، أعتقد بأنه الآن ينتج مخرجات منطقية لما تأسس في ذاك اليوم أو حتى قبل ذاك اليوم بمدة. أنا أتصور بأن تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ومعاوني ليس فقط تبرئة لشخص، إنما هو وقد أعجبني أن وصف أحد زملاء الصحفيين وأنا أحاوره قبل قليل ذكرني بما وصفت به دويتشي فيلي هذا القرار، وقال بأنها قالت إنه أو إن النظام المصري يبرئ نفسه بطريقة ما، لأنه يعني يرسكي رجالاته ويقول للجميع بأن ما تم تقريبا يعني أو ينظر إلى ما تم بطريقة أخرى. ولكن بالعودة إلى الآطار في الشأن الداخلي المصري، يعني أنا أتصور بأن هذا القرار يؤشر إلى كارثة عقلية حقيقية موجودة في العقل السياسي المصري الآن. الحكم الآن لا يعني وكأن أولوياته وكأن بوصلته ضاعت تماما، وكأن منظومة الأولويات انتهت إلى إعطاء الأسبقية لإرضاء وتقديم يعني بوادر حسنية لقوى إقليمية وخارجية على الانتباه إلى التداعيات الخطيرة على الداخل المصري لهكذا قرار. يعني صحيح أن القوى الثورية الآن أمام أو جزء كبير من القوى الثورية الشبابية تحديدا التي ساندت حركة 30 جوان قبل عامين أمام أزمة أو امتحان أخلاقي وسياسي كبير جدا. سمعنا بعض المواقف، ولكن سمعنا أيضا مراسلة الإذاعة الدولية من القاهرة تقول أن هناك انقسام. سمعنا البارحة حمدين صباحي زعيم التيار المدني أو ما يسمى بالتيار المدني يقول بأننا يجب أو يخاطب الرئيس السيسي ويقول عليك أن توضح موقفك، هل أنت مع هذا القرار أم لا. ولكن الواضح تماما ولا أحد أعتقد يمكن أن يقنعنا بأنه في ظل الأجواء الحالية في دولة مصر القضاء المصري مستقل ويتصرف في قضايا عالية الخطورة والحساسية هكذا دون إعاز من الحكم من السلطة الحالية في مصر. أعتقد بأنه قرار سياسي بامتياز وتداعياته سنرى. هناك الآن ردود أفعال، هناك الآن يمكن، لماذا قلت كارثة عقلية أستاذ مروان؟ لأنه هذا القرار وكأنه يعطي فرصة لتجميع هذا الشتات الذي انقسامه في الفترة الماضية سهل عمل القوى الثورة المضادة بين قوسين لأن تسترجع وتستعيد المبادرة وتسيطر من جديد على الفضاءات التي استعادتها بشكل قوي جدا. هذا القرار وكأنه هكذا يعطي فرصة لهؤلاء المشتتين في فترة معينة لكي يتجمعوا على معطى يبدو أنه غير مقبول، ليس فقط بالنسبة لهؤلاء إنما بالنسبة
لكن الشارع المصري دكتور يعني تقريبا فقد حمسته لموضوع الثورة، الانقسام ما زال قائما، وغالبية الشعب المصري تشعر بالإنهاك وبالتعب الشديد من
صحيح.
من
الحالة العامة ربما هذه
يعني
من
هذه تقلل فرص صحيح. الحديث عن
صحيح، ولكن هذه من العناصر التي ربما راهن عليها من
أصحاب القرار
من أخذ هذا الخيار. ولكن أيضا أستاذ مروان لا شك أيضا أن الداخل المصري الآن ليس مستقرا بالشكل الذي قد يقنعنا به من نسمعهم يتحدثون على أن لا تداعيات محتملة لهذا القرار. قبل حتى لاحظ معي في التوقيت أستاذ مروان، يعني هذا بعد أسبوع من التظاهرات التي أعلنها تيار موجود الآن بقوة في الساحة المصرية، وقد كان موقفه من حركة 30 جوان غير موقف دعاة إعادة الشرعية أو مساندي الشرعية. هناك أيضا تقريبا تفكك أيضا في الجبهة التي ساندت الحكم الآن في أن يفعل ما يريد، قبيل بعيد هذه الحركة وقبيل الاحتفال القادم بثورة 25 جانفي، يعني أنت وكأنك على هذا الموعد يعني ترسل رسالة يعني في 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 ضد اتجاه ما يريده النظام الآن، رغم أننا استشعرنا بأن قوة ردود الأفعال على الأقل في الطبقة السياسية وفي النخب وليس في الشارع فقط، وإن كان حتى ميدان التحرير استطاع أن يجمع بضع الآلاف في الأيام الأخيرة، وهذا لم يقع منذ مدة. أستاذ مروان،
نعم،
الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو أنه استشعر أن الأمور لن تمر بالسهولة التي ربما كان يتوقعها، ورأينا بعض الإجراءات أن يعلن على أن يأمر الحكومة هكذا بأن تبت في موضوع تعويض ضحايا، نعم، وأن
لكنه دعا لاحترام كذا، قرار ولكنه القضاء المصري الدكتور
أكيد الرسالة، نعم، المشفرة التي يجب أن نفهمها هي حين يقول لا عودة إلى الوراء، هل هي لا عودة عن القرار عن الحكم القضائي أم لا عودة عن الحكم السياسي؟ لأن هنا قراءتين مختلفتين، هو أبقى الأمر هكذا،
نعم،
أبقى الأمر غير واضح.